ذاكرة حية مع زدين صوالحة.
مساءكم سعيد ومرحبا بكم دائما معنا عبر أصوات حلقة جديدة من ذاكرة حية، الحلقة الخاصة اللي غادي نستضيفوا من خلالها من جديد المفكر المغربي الكاتب والمثقف حسن أوريد. حسن أوريد، مساء الخير، مرحبا بك معنا عبر أصوات.
مساء الخير، شكرا على الاستضافة، شكرا جزيلا.
سأريد يعني كنستضيفوك اليوم عبر الهاتف نظرا للظروف الصحية التي تعيشها المملكة والعالم بطبيعة الحال ديال كوفيد. كنا كنتمنوا دائما تكون معنا عبر أصوات، وغنحاولوا نستضيفوك دائما في استوديوهاتنا باش هكذا نقدروا نتكلموا معك في مواضيع مختلفة، أيضا في كتاباتك المختلفة اللي غادي تكون موضوعنا من بينها عالم بلا معالم اليوم. ولكن قبل ما نبداو في تفاصيل هذه الحلقة، حسن أريد اليوم أنت معنا عبر أصوات، بغينا نجروك الظروف طارئة، الأحداث طارئة اليوم، يعني العالم ما قبل كوفيد ما بعد كوفيد، كيف عمل السي حسن أوريد بعده أولا مع هذه الظرفية هذه؟
طبعا عشت هذه الظرفية ككل مغاربة، يعني كان ظروف صعبة، ولكن على كل حال لازم الإنسان يتحلى بالأمل، يعني ما ضاق أمر إلا انفرج. كانت تجربة صعبة على أساس أنه إنسان يعني يعيش تحت الحجر لمدة تقريبا 3 أشهر ثم التضييقات اللي كينا، ولكن من أجل هدف أسمى اللي هو صيانة سلامة المواطنين. كان ظن بأنها الظروف صعبة للعالم كما تفضلتي وقلتي، ولكن الإنسان لازم، ماشي فقط الإنسان ولكن نخد، لازم تشيع الأمل، وخير أمان كما يقال
نعم. العالم ما بعد وما قبل كوفيد فهو عالمين، واحد ما كيش باش الآخر. هنا بغيت نجرك شوية لقراءتك لهذا الظرفية هذه، خصوصا احنا في المغرب، انت كيفاش كتشوف يعني او قراءتك الأمور لم نحي الاجتماعية السياسية اقتصادية وغيرها، كيفاش كتشوفها اليوم؟
وطبعا احنا جزء من العالم، مش احنا جزيرة منعزلة. اللي كيوقع في العالم كيأثر فينا طبعا، وكيأثر في أرجاء أخرى. كنظن بأنه السلطات تعاملت بواحد نوع من العقلانية ونوع من المسؤولية لتصدي الجائحة وسلامة المواطنين. كان هناك أمور يعني مستعجلة اللي كان لازم يعني تدبيرها، لكن الآن طبعا لازم نفكروا جميعا، ماشي فقط السلطات ولكن أي واحد من الموضع اللي هو فيه، من أجل تجاوز ما بعد كورونا. لأنه الآن بغينا ولا كرهنا العالم حيلة واحد الخط كيفصل ما بين مرحلتين، مرحلة ما قبل كورونا ومرحلة ما بعد الكورونا. هي غتكون طبعا صعبة، وإلى الآن مازال ما ظهرتش واحد الرؤى جديدة من أجل تصدي لهذا العالم اللي الآن يعني ملح، ويعني تمتيع المواطنين وجميع الناس يعني صحة من خلال اللقاح. هذا مهم جدا أنه بعد سنة تم اكتشاف اللقاح، وكنظن بأنه مهم مشي فقط من ناحية الصحية ولكن حتى كذلك النفسية، لأنه كيعطي واحد الطمأنينة للمواطنين، واحد ثقة باش يسترجعوا الحياة من جديد كما كانت. طبعا قد تكون هناك مخلفات، وهي كينا اقتصاديا اجتماعيا بل نفسيا، وكما قلت بأنه هذا الموضوع وهذا المشكل ماشي فقط ديال السلطات. طبعا السلطات هي اللي عندها المسؤولية الأولى الكبيرة، ولكن هو المشكل ديالنا كلنا، أي واحد من الموقع اللي هو فيه.
نعم. حسن أوريد، نذكر من جديد أنت ضيفنا اليوم، الكاتب المؤرخ المثقف المفكر المغربي، أيضا كنت أول ناطق باسم القصر الملكي، شغلتي داخل السلطة، نظرتك فهي مختلفة، زوجتي بين الأكاديمي أيضا العملي أيضا في مجموعة من المجالات. أنا فقط بغيت نأخذ من تجربتك ورأيك أيضا في عدد من الأحداث اللي كتعيشها المملكة وكيعيشها العالم، وأيضا بغينا نجرك شوية الحديث على المؤلف ديالك عالم بلا معالم، هذا الكتاب اللي فردتي من خلاله العدد من المعطيات وعدد من يعني تداخل العلاقه الدوليه وقراءتك لها في هذا الامر. هذا عدد من الاشياء طرات مؤخرا قبل ما نمشي لهذا الكتاب، مثلا ما حدث في العرجه، هذا الحادث اللي عشنا عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ولكن صمت أيضا كبير. بغينا فقط نفهموا شنو هو وقع في هذا الأمر هذا. أنا فقط غنفتح هذا القوس هذا لأنك نعرف أنك متابع لهذا الأمر هذا، وأيضا مسألة تاريخ لكل ما هو كيهم المملكة في هذا الأمر هذا. اليوم أنت كيفاش تبعتي هذا الأمر هذا، وكيفاش تقدر تقربنا إحنا كمغاربة أيضا من هذا ما وقع يعني بين الجزائر والمغرب في هذه المنطقة الحدودية في العرجاف إقليم فيجيك؟
أول شيء يعني اللي كنقول هو أن السلطات تعنت بواحد الحكمة كبيرة، يعني حيث أنه ما جنحاتش للتصعيد، وأنه ما عطاتوش أبعاد أكثر مما يستحق، حيث أنه هناك يعني شيء كيربطنا مع الجزائر هو اتفاقية لترسيم الحدود. هذه الاتفاقية لها تاريخ. أول شيء هو أنها يعني فرضت على المغرب واحد الظرفية معينة لما احتلت فرنسا الجزائر، ولما قامت واحد المعركة اللي كان المغرب يعني هب باش يعني يساعد الإخوان ديالو في الجزائر. معروف تاريخيا بأنه المغاربة حاربوا سواء من خلال المخزن اللي كان مثل السلطة المغربية، ولكن كذلك الأفراد، وكان يعني الثمن كبير جدا لأنه وقعت معركة ولنهزموا فيها المغاربة وأدوا ثمن غالي. من بعد هذه المعركة اللي كانت سنة 1844 حدا وجدة في واحد المحل راك يعرفوه الناس ديال وجدة كيتسمى المحلة، فمن بعد هذه المعركة فرنسا فردت اتفاقية لترسيم الحدود اللي هي معروفة بلالة مغنية، لأن تم توقيع لها في لالة مغنية كانت سابقا لالة مغنية تماما. فبمقتضى هذه الاتفاقية تم ترسيم الحدود من هجرود اللي هي الآن يعني معروفة بالسعيدية حتى جنوب فيجيك، محل معروف تنية ساسي. جنوب هذا الموقع وهذا المكان اللي كيتسمى تنية ساسي اعتبرت السلطات الفرنسية وكذلك ممثل المغرب بأنه هذا مجال اللي ما كيتحرش الأرض ما كتحرش، فماشي ضروري أنه يتم التحديد. طبعا اللي كان كيهم فرنسا حينها هو انها يعني ضيق على الامير عبد القادر باش ما يلقاش واحد نوع من يعني عمق استراتيجي في المغرب. كانت هناك اعتبارات يعني عسكريه وجيوستراتيجيه. نعم. هذا من حيث التاريخ. يعني اتفاقيه لالا مغنيه ترسمت في واحد السياق معين. في 1901 كانت فرنسا عزمة أنه تعمل خط حديدي ما بين وهران وبشار.
نعم.
فهذا الخط الحديدي كان كيدوز على واحد فيجيك، فداز على واحد فيجيك وكان هناك ردود فعل ديال الساكنة ديال فيجيك، وقامت هناك واحد نوع من رد فعل ومقاومة اللي معروفة بوعمامة، وفرنسا تصدت لهذا المقاومة قصف يعني قصور ديال فيجيك، وبالاخص قصر زناقة، وهدمت حتى الميدان ديالو. ورسمت الحدود يعني خذات كذلك من الواحة ودخلت اجزاء اللي كانت ضمن يعني التراب المغربي بمقتضى اتفاقية لالا مغنية، بمعنى انه تم تحوير اتفاقية ديال لالا مغنية. هذا فيما يخص المعطيات التاريخية. لما ندخل الأمور التاريخية، المهم كان هناك واحدة من الانفراج ما بين المغرب والجزائر، بدأ في اتفاقية اللي كانت أولا في إفران سنة 1960، زيارة المرحوم له الحسن الثاني لكلم سنة 1970، وتم تتويج هاد اللقاءات وهاد الانفراج يعني يعني التوقيع على معاهدة الحدود وحسن الجوار.
نعم.
ما كنتكلموا على الاسم ديال هذه المعاهده، اسمها اتفاقيه ترسيم الحدود وحسن الجوار. هذا مهم جدا، ماشي فقط ترسيم الحدود. وكانت بمناسبه انعقاد يعني مؤتمر الوحده الافريقيه اللي كان احتضنه المغرب في مارس 1972. الاتفاقيه كترسم طبعا وكتبنى اساسا يعني اتفاقيه ديال لالا مغنيه، ثم التحويلات اللي عرفتها يعني من بعد يعني في 1902 و1903. ولكن ككل اتفاقيه ديال الحدود، اولا هناك مقتضيات قانونيه ان الاتفاقيه لا تكون ملزمه الا بعد المصادقه عليها.
يعني تاخذ واحد المسار قانوني ومسار حتى من ناحية الشكلية ديالها. نعم
لا تكون ملزمة إلا بعد المصادقة عليها. ثانيا هناك أشياء أخرى وهي يعني ما يسمى بالفرنسية البورناج أو وضع المعالم اللي كتكون بالحجار وكيكونوا للتوبوغراف وكينزلوا العين المكان إلى آخره. احنا بلا ما ندخلوا في الأمور المغرب ما صادقش على المعاهده، ما صادقش لأنه المرحوم الحسن الثاني كان الحجة ديالو وأنه المغرب كان في حالة استثناء وما كانش هناك برلمان، فلم يتم المصادقة عليها إلا سنة 1989 لما كان هناك واحد نوع من الانفراج وتم إعادة العلاقات الدبلوماسية ما بين المغرب والجزائر وتعبير عن حسنية على اعتبار أن هذا المشكل اللي كان ربما يشكل واحد نوع من يعني يعني نوع من سوء يعني ثقة أو سبب في نقص ثقة.
نعم.
المغرب بادر على المصادقة على هذه الاتفاقية. المصادقة ما كتنفيش واحد المسألة أساسية اللي هي لازم أنه يتم هناك ترسيم يعني أو ما يسمى بالفرنسية كما قلت لبورناج. هذا لبورناج ما تمش، لكن سلطات سينها كانت كتعرف بأن هناك مشاكل ديال الحدود، حيث أنه مباشرة من بعد توقيع المصادقة ديال المعاهدة من قبل المغرب واللي صدق عليها المغفور لها الحسن الثاني، بدأت أشغال مشتركة وتم يعني إنشاء لجنة مشتركة مغربية جزائرية من أجل معالجة قضايا الحدود، لأن الناس يعني كيعيشوا هنا واللي هي قبيلة يعني أفراد كيكونوا هنا أو هنا إلى آخره.
يعني فالحدود ما كيناش هي بشكل حقيقي يعني
فهذا معنى أنه
فيزيائي.
هناك يعني على كل حال يعني بمعنى أنه كان هناك وعي بأن هناك مشاكل خاصة وأنه ما يمكنش يتم المعالجة ديالها إلا من خلال طرفين. وكتعرف بأنه الجزائر عرفت واحد المسار من بعد 1992 فتم توقف ديال هذا العمل ديال اللجنة المشتركة. هذا شيء مهم. الآن حاليا يعني
هذا هو السؤال اليوم، هذا الشيء اللي كنشوفوه، هذا الشيء اللي عاشوه احنا المنطقه وهذوك الناس اللي تم طردهم. نعم
من الناحيه القانونيه يعني هناك يعني لم يتم ملء الثغرات، ومنها لوبورناج ومنها كذلك اشياء اخرى مرتبطه من الناحيه القانونيه ما يسمى يعني اتفاقيات او اعمال متابعه ديزاديتيف او ملحقات ديزانكس اللي كتهم قضايا ديال الاستيطان في جميع قضايا الحدود في العالم. يعني كتكون هناك يعني لجان من اجل لانه ممكن ان الانسان يكون ساكن هنا والاملاك ديالو في جهه اخرى الى اخره. في الحاله اللي احنا كنتكلموا عليها معروف انه لا ما ندخلوا الامور اللي كانت سابقه في اتفاقيه ديال لا مغنيه ولا التحوير اللي تم يعني في 1902 و1903، المعروف بانه الساكنه كتكون عندها ما يسمى الجمهور، اراضي الجمهور.
نعم.
والحال انه مثلا ولاد سليمان هو واحد القصر القصور ديال 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 شيكيك، ولاد سليمان الاراضي ديال الانتفاع ديالهم كتوجد
في الجهه الاخرى. نعم.
في الجهه الاخرى. فعمليا يعني ما كاينش هناك شيء اللي كيجعل بانه السياده حتى على اعتبار انه حسم هذا الامر كتمشي الملكيه. ثم كل نص قانوني له نص وله روح، روح ديال هذا النص هو انه يعني لازم تكون يعني ان الاتفاقيه تسمى اتفاقيه ترسيم الحدود وحسن الجوار. هذا من الناحيه القانونيه.
حسن اريد يعني فقط لانه
نكمل تفضل لانه بغض النظر على الجو السياسي العام والعلاقات المغربيه الى اخره الجزائريه، بغض النظر هناك جوانب انسانيه، ولذلك يعني حتى من الناحيه القانونيه حتى لما يكون عندك حق كاين واحد المقتضى في القانون كيتسمى التعسف في استعمال الحق. حتى على افتراض ان هذه المساله وفي جميع الحالات يعتبر هذا العمل غير ودي تماما، هذا هو النتيجه اللي
هذا هو السؤال من الناحيه الانسانيه نظره الى هذا العمل. يعني بالنسبه لنا جيتنا المغاربه بهذا الحال كل شيء كيحس بهذاك الظلم لانهم مغاربه، الا كان هذوك الجزائريين عندهم حق في هذيك الارض فهذاك حق. اليوم يعني التحديد ديال حتى المواقف اللي نحن يعني
قضيه ديال السياده.
نعم
لأن هناك يعني اتفاقية ملزمة، ولو أن هناك أصوات كتقول كودير هناك غموض فيما يخص هذا المكان، لأن هذاك الواد يسمى يعني في النصوص واد غير مسمى. شكون هو هذا الواد؟ الله أعلم. لنفرض على أساس ما ندخلوش هذه الأمور، المغرب صادق الاتفاقية تم إيداعها في الأمم المتحدة، ما غاديش ندخلوا لهذه الأمور. لكن هناك شيء أساسي، وهو أن السيادة لا تلغي الملكية حتى على اعتبار ما نخليوش ندخلوا كاع الجوانب الإنسانية يعني. ولذلك يعني في جميع الحالات هذا عمل غير ودي، وهذا العمل غير ودي ما كيمش فقط الساكنة ديال فيقيق أو المتضررين من فيقيق أو الناس ديال قصر ولاد سليمان، ولكن كيمس المغاربة كلهم يعني بدون استثناء.
هذا بالنسبة لما حدث في العرجة. سي حسن، أريد لأن الوقت أيضا كيضغط حتى هو، وبغينا فقط نكملوا معاك بقي عدد من النقاط اللي بغينا نجرك الحديث فيها اليوم. كنستغلوا هذه الفرصة اللي أنت معنا اليوم سي حسن أريد. حسن أريد اشتغل أيضا على عدد من المؤلفات، ف يعني حسن أريد عنده واحد الغزارة يعني منذ مدة في الكتابة أيضا. أفول الغربة، سياسة والدين في المغرب في 2020، عالم بلا معالم اللي بغينا نتكلموا عليه اللي صادر هذه السنة هذه 2021 على المركز الثقافي المغربي، تكلمتي فيه على عدد من الأشياء الأخرى. أنا فقط بغيت نجرك هنا حسن أريد، واش ارتاح مؤخرا في الكتابة ومثل هذه الأعمال هذه، حاول أنه يشتغل على هذه الأشياء هذه ويأخذ واحد المسافة على نقولوا مثلا السلطة على عدد من الأشياء ويقدر يكتب بأريحية؟
ما يمكنش الإنسان يعني يكون عنده واحد اللقب وما يكونش في مستوى هذا اللقب. يعني أنا أستاذ جامعي.
نعم،
أستاذ جامعي ماشي واحد الإنسان اللي كيتنقل فقط إلى المدرجات وكيلقي درس، لازم كذلك يشتغل بالبحث ومواكبة ما يجري. فطبعا هذا كنعتبر بأن الكتابة ماشي قضية ديال الطرف، ولكن واجب أول شيء أنني باش نفهم أنا كذلك. يمكن ليش ندرس قضايا معقدة إلى أنا شخصيا ما فهمتهاش، باش ممكن نفهمها لازم ندرسها. هذا من جهة. ثانيا يعني لازم كذلك نساعدوا آخرين باش يفهموا واحد مجموعة ديال القضايا، اللي الناس إما ماشي مفتصصهم أو مشغولين في قضايا ديالهم إلى آخره. فلذلك عملية ديال التتبع والكتابة ما كان أعتبرهاش واحد نوع من طرف، ولكن واجب في الظرفية اللي احنا كنتكلموا عليها. طبعا أنا في الفترة اللي كان هناك الذكرى 30 لسقوط حائط برلين كانت هناك كتابات عدة، كانت هناك واحد مجموعة ديال الكتابات. والسؤال اللي كان كيتطرح واش حقيقة يعني باقيين احنا عايشين في القوس اللي فتحوا سقوط حائط برلين، لأنه سقوط حائط برلين أعتبر بأنه الشيوعية انتهت وبأن قيم الليبرالية انتصرت، وبأن هناك يعني كما كان يقال بأنه ما كانش هناك بديل على قيم السوق لا على قيم الديمقراطية، وأنه العالم ينحو نحو يعني تبني هذه القيم معروفة النظرية ديال فوكوياما، ولو أنه الناس
نعم
كيشيروا لها واحد نوع من الاجتزاء، لأنه ما قالش نهاية التاريخ ولكن نهاية التاريخ بعلامة استفهام. ما عندنا غرض.
نعم.
لأساسي هو أنه في هذه الظرفية ديال 30 سنة أنا أصدر واحد الكتاب تبعته ديال جوج الأمريكيين وعنوان يعني النور الذي أخفق، The Light That Failed، على أساس أن هذا النور اللي كان مفترض أنه ينير البشرية فشل لأنه وقعت اختلالات اقتصادية اجتماعية وظهرت بالأساس من بعد الأزمة ديال 2008. فإذا الأزمة ما بداتش مع كورونا، الأزمة عندها جذور عميقة، وربما ممكن نمشي وأبعد يعني بحيث أنه هناك يعني واحد نوع من انحسار وواحد نوع من الانتكاسة ديال الديمقراطية أو المد الديمقراطي، أولا مع يعني الأحداث ديال 11 سبتمبر، ثم كذلك مع التدخل الأمريكي في العراق اللي كانت أمريكا كتعتبره واحد المناسبة سانحة باش تنشر قيم الديمقراطية. اللي حصل هو أن التجربة الأمريكية أو تدخل الأمريكي فشل، ودخلت العراق في واحد دوامة ديال التناحر والحروب الطائفية، وما كانش نموذج بل بالعكس ولدت واحد نوع من الوحش اللي هو يعني داعش واللي يعني منظمة إرهابية. فإذا هناك يعني واحد انكونستا معاينة هو أنه في نهاية المطاف هاد النور ما دواش
نعم
ما دواش the light that failed يعني السؤال واش ما دواش لان الفولتاج عنده ضعيف ولا راه يعني ارتاح والروح ديالو خاسره؟ يعني واش المشكل في الضوء ولا في ديجونكتور؟ يعني بواحد التعبير هذا سؤال. ما جات يعني ازمه ديال كورونا بينات لعيب.
نعم
بينات لعيب وبينات بانه واحد القيمه اللي ما كانش كيتكلم عليها فوكوياما. لان فوكوياما شنو هما القيم اللي كيتكلم عليها؟ كيتكلم على اساس هناك يعني واحد النزوع طبيعي عند الانسان الرغبه وكيبلغ هذه الرغبه وكيحققها من خلال نظام السوق.
نعم
حسن نظام السوق غير نكمل لان هذه فكره
نعم.
مهمه
نعم.
ثم من ناحيه هناك واحد القيمه اساسيه كيقول لي هي الاعتراف. هذا الاعتراف كيتمثل وكيتحقق من خلال الديمقراطيه. ما تكلمش على التضامن العنصر الأساسي اللي كيجمع لحمة ديال المجتمع هو التضامن. ولذلك ظهرت واحد المجموعة الاحتجاجات بالأخص من 2008 وقبل ومعروف لجيلي جون إلى آخره واحد الحركات احتجاجية في العالم واللي كتقول لك لا راه ميمكنناش في نهاية المطاف نعتبر بأن السوق هو اللي كينظم العلاقة بين المواطن أو العرض والطلب. لازم من تضامن. وشكون اللي كيقوم بالتضامن؟ هو الدولة. هذا أساسي وهذا الشيء اللي كنعيشه الآن.
نعم.
وأنه ما كانش الدولة لا حتى في الولايات المتحدة الأمريكية دخلت الدولة.
نعم. دخلت
فرنسا نفس الشيء، في المغرب نفس الشيء. فما يمكنناش نقولوا لتا فاسيليتاتور كما كان يقال إلى آخره وحتى لتا استراتيج. الدولة عنصر أساسي لأنها هي اللي كتعبر عن العقل الاجتماعي وهي اللي كتوفر القيمة ديال التضامن. هذا هو النتيجة اللي متضمنة في الكتاب. يعني
شكرا لك حسن أوريد. نذكر من جديد حسن أوريد مفكر مؤرخ أستاذ جامعي أيضا أول ناطق رسم باسم القصر الملكي سابقا. أنت معنا اليوم ضيفنا في هذا الحلقة من ذاكر حي. غادي نرجعوا لك، غادي نتفرغوا هذه المرة في الجزء الثاني هذه الحلقة الحديث بشكل مفصل حول الكتاب ديالك عالم بلا معالم وأيضا قراءة الظرفية الحالية. معك دائما حسن أوريد عبر أصوات في ذاكرة حية.
ذاكرة حية مع زدين صالحة.
تحية لكم مستمعين ومرحبا بكم دائما معنا عبر أصوات ذاكرة حية. هذه الحلقة اللي كان وصلوا فيها الحديث دائما برفقة ضيفنا اليوم حسن أوريد المفكر الكاتب المؤرخ أستاذ جامعي المغربي دائما اللي كان تكلموا معه اليوم. سي حسن أوريد مرحبا بك دائما معنا عبر أصوات.
شكرا بارك الله فيك. الله يكثر خيرك سي صالح.
تكلمنا في الجزء الاول حاولت يعني نجرك للضفيه الحاليه، تكلمنا على ما حدث في العرجه، تكلمنا على كورونا خصوصا هذا الوضع هذا اللي كنعيشوه. عندك واحد القراءه يعني هي مختلفه شيئا ما، يعني اختي واحد المسافه بالنظر انك كنت ايضا رجل سلطه ايضا مؤرخ ديال المملكه ناطق باسم القصر الملكي. عدد من يعني المهام اللي كتخول لك ان عندك واحد المعرفه اللي ربما نقدروا نقراو من خلالها اليوم ما يحدث. أيضا صدرتي كتاب اللي سميتي عالم بلا معالم، تكلمتي على الأدوار المختلفة اللي كتلعبها كل دولة وغيره في العالم. احنا دائما اللي كيهمنا اليوم في بلادنا يعني باش نبسطوا الأمر شوية للمستمعين، تكلمتي في الكتاب ديالك على صعود قوى أخرى مثل الصين وغيرها. غير احنا كنطرحوا دائما سؤال علينا احنا في المغرب خصوصا ما يجري ما يحدث. المواطن البسيط كيتسأل دائما شنو غينوبوا من هذا الشيء، كيفاش يقدر يعيش خصوصا هذاك الشخص اللي فقد العمل ديالو وغيره. أنت كتتكلم على واحد المسألة مهمة قبل ما نمشيو الفاصل، هي مسألة التضامن اللي ما بقاتش اليوم. هاد النظرة هذه واش نقدروا أيضا نعكسوها على الواقع المغربي وكيفاش أيضا تربطها بما جبتيه في الكتاب ديالك عالم بلا معالم اللي بغيت تقدمنا أيضا من جديد هذا الكتاب يتعرفوا عليه المستمعين ويعرفوا ما جاء به بعض الأشياء اللي يقدر يعني يكتشفوها ضمن هذا الكتاب هذا. حسن أوريد.
لا هو أول شيء لأنه في واحد الفترة اللي كانت بعد سقوط حائط برلين ظهرت واحد إيديولوجيا معينة أو واحد تصور معين هو أنه الليبرالية واحد الأفق غير متجاوز. يعني كان سارتر كيقول بأن الماركسيزم إت أن هوريزون انديباسابل، ولات واحد الفكرة منافية لها بأن الليبرالية أفق غير متجاوز. تطبيقات ديالها لأن هذا الشيء عنده انعكاس على المواطن، ما كنتكلموش على واحد الأمور يعني دمياطرة، هاد الأمور كلها عندها انعكاس على المواطن. يعني هو أنه جات واحد الفكرة على أساس أنه خاص الاقتصاد يكون تحرير الاقتصاد والليبرالية في الاقتصاد، وظهر آنذاك ما كان يسمى يعني بواحد توافق واشنطن. هذا توافق واشنطن هو واحد مجموعة أو الحزمة ديال القرارات وديال الأفكار اللي إذا كانت شي دولة بغات تقدم خصها تأخذ به، منها أولا تحرير الاقتصاد، منها واحد التخفيف من المساطير منها الخوزصاء إلى آخره. يعني هذا هو هذا توافق واشنطن جميع الدول كانت خدت به. ومن نتائج ديال هاد الفكرة هو أنه كان كيتطرح سؤال واش هاد الشيء ممكن يشمل
نعم.
الفئات يعني المعوزة اللي ما فحلهاش. كان هناك واحد النظرية كتسمى trickling down كيسموها بالفرنسية لو رويسيلمون أي تدفق، أنه المهم هو تخلق الثروة.
نعم.
إذا تخلقات الثروة معنى أن راه كل شيء غادي يستافد. هذه هي النظرية ديال لو رويسيلمون. تبين فيما بعد بأن هاد النظرية خاطئة، وأنه يعني ممكن تخلق ثروة ولكن ما توزعش. وهذه المسألة تطرحت على أعلى مستوى وقيل أين هي الثروة. المشكل هو أنه الميكانيزمات معطلة، أنه ما يكفيش فقط أنه تعمل هذه الإجراءات اللي ضرورية باش تنغامر في العولمة، ولكن ما يمكنش يعني تصد الفقر من خلال عمليات إحسانية فقط.
نعم.
يعني لازم ميكانيزمات أخرى من أجل توزيع الثروة. فإذا نحن كنتكلموا على واحد مجموعة ديال القضايا اللي كتهم المواطنين، والآن العالم لم يعد يأخذ بنظرية يعني أو ما كان يسمى توافق واشنطن. هذا من جهة. من جهة من ناحية السياسة الدولية سواء جيوستراتيجية أو اقتصادية، هناك فاعل واحد هو الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة الأمريكية
فقط، يعني أو اللي كانت كتسميه كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية الدولة الأمة الضرورية. الآن ممكناش ما نشوفوش بأنه هناك فاعلين كتار، منهم أولا الصين اللي أصبحت قوة، والآن يعني نشرت الكتاب الآن بأنه الصين اللي كانت تكلموا عليها تغيرت، وبالأساس وبالأخص مع الألعاب الأولمبية اللي كانت تنظمات في الصين سنة 2008 ظهرت الصين بمظهر آخر. والآن الصينيين كيتكلموا على أساس أنه بواحد النظرية كيسموها الذئب يعني المحارب، يعني راه ماشي واحد القوى مستكينة. روسيا كانت غايبة، الآن أصبحت حاضرة. فلازم نعرفوا شنو هما الفاعلين، لأن هاد الفاعلين عندهم تأثير سياسي وعسكري، ولكن عندهم كذلك تأثير من ناحية الاقتصادية. هذا من جهة. من جهة أخرى واحد المسألة اللي كتهمنا احنا بالأخص في المغرب هو دور ومكانة الاتحاد الأوروبي. هذا الاتحاد الأوروبي كان أكيد قوة أو عملاق اقتصادي، ولكن كان يقال عنه بأنه قزم من ناحية سياسية. الآن وبالأخص مع انسحاب بريطانيا دخلته الدودة، يعني ولا منخور ولا مهدد. يعني نعم. احنا كنتكلموا على واحد الأزمة اللي وقع يعني مع ألمانيا، يعني هو في الحقيقة ماشي معنا، احنا جزء فقط. هو الأزمة داخل الاتحاد الأوروبي، لأن نعم. ألمانيا كتقول لفرنسا ما خصكيش انت تتكلمي فيما يخص واحد مجموعة القضايا، وخاص الاتحاد الأوروبي هو اللي ياخذ مواقف.
هنا غنفتح معك هذا القوس هذا ونخليك ربما تشرح لنا بالنظرة ديالك وقراءتك ايضا هذا الحادث الطارئ مؤخرا اللي سبقنا تكلمنا عليه، وحتى الان ما قدرش يفهم ولا يحلل شنو هو وقع ولا ردود الفعل ولا شنو هو الحيتيات ديال هذا الشيء. احنا فقط كمتتبعين اليوم من خلالك سي حسن اريد، وانت اللي دائما كتكلم على التشعوبات ديال هاد المواضيع في الكتاب ديالك نذكر عالم بلا معالم اليوم اللي هو مناسبه ديال هاد اللقاء، يعني ما وقع بالنسبه لنا كالمغاربه كيفاش نقدروا نفسروا حنايا المتتبعين؟ عرفت ما عندكش معطيات دقيقه ولكن كقراءه
كتمنيش هذيك المعطيات.
نعم.
يعني لونجو اي بوكو بلو كران.
نعم.
يعني او الرهان اكبر مما يعتقد. واللي كيهمني اساسا هو انه من خلال هذه الحاله هو انه هناك تصدع داخل الاتحاد الاوروبي. اظهر اولا في الازمه ديال كورونا كيفاش انه كل دوله ولات كتجر لجهتها، يعني فرنسا قالت لك لا انا ما نعطيش لي ماسك لايطاليا، فينا هو فينا التضامن، فينا هو هذا الاتحاد. ثم ظهر تصدع كذلك فيما يخص ملف ليبيا، معنى ان هناك مشاكل عميقه داخل الاتحاد الاوروبي. لنفرض ان هذه المساله كيطرحها واحد المجموعه ديال الباحثين وشرط لها في الكتاب، واش ممكن يبقى الاتحاد الاوروبي؟ واش ممكن؟ لانه امكانيه التصدع ديالو وارده، وطبعا هذا الشيء غادي يكون عنده انعكاس لينا كيفاش ما نعرف، ولكن لان عندنا واحد الجاليه كبيره، اكبر جاليه اللي عندنا كتعيش في اوروبا، فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا واسبانيا وايطاليا والمانيا. فلذلك لازم نعرفوا ما يجري داخل الاتحاد الأوروبي. ولذلك أنا بالنسبة لي كان أساسي باش نطرح يعني حسب المصطلح المستعمل، الجالية المغربية اللي كتعيش في الخارج تعتبر يعني الجهة الثالثة عشرة، يعني راه حنا كنكون هذا بغض النظر على القوة المادية ديالها والمالية ديالها والمساهمة ديالها اقتصاديا واجتماعيا إلى آخره. فلنفرض أنه وقع تصدع الاتحاد الأوروبي، هذا غادي يكون عنده انعكاسات.
نعم.
يعني أنا شرت لواحد الباحث اللي كيعتبر بأنه الآن يعني الاتحاد الأوروبي بحال واحد السفينة كتبحر وغادي في واحد البحر نحو جزيرة بيرهابسبورغ، يعني ما بقاتش يعني ستراسبورغ ولا بروكسل ولكن بيرهابسبورغ، أي كل شيء ممكن. وكيقول هذا الباحث اللي شرت له في الكتاب أنه حتى شي واحد ما كان كيتوقع 3 سنين أو 4 سنين أن الاتحاد السوفيتي ممكن ينهار، ونهار الاتحاد السوفيتي. فإحنا كنعيشوا في واحد العالم وشرط لها في الكتاب اللي كيطبعوا لا يقين أو أن كل شيء ممكن. فهذا الكتاب رغم أنه كيطرح واحد المجموعة ديال القضايا دولية يعني، ولكن عنده انعكاس. يعني كان هناك فصل حول الاقتصاد، يعني كيفاش أنه الاقتصاد اللي كان فقط واحد الأداة أصبح سيد. الاقتصاد ما يمكنلوش ينفصل عن الإنسان، الاقتصاد ماشي علم، والحال أنه عشنا واحد الفترة أنه علم. شرط المسألة ديال الهجرة، صحيح أنه هذا مشكل والمغرب قام بواحد الخطوات مهمة واحتضن لقاء مهم جدا يعني أو الأمم المتحدة في مراكش إلى آخره، ولكن إلى الآن الهجرة تعتبر من وجهة نظري ومن وجهة واحد المجموعة ديال الباحثين لا مفكر فيه.
نعم.
تطرح إما من جانب إنساني أو من جانب أمني. الجانب الاقتصادي مازال ما مطروحش بقوة، والحال أنه كما قلت في الكتاب أو كما كيقولوا واحد المجموعة ديال الخبراء، أوروبا كتعيش واحد الكآبة وجودية، ميلانكولي إكزيستانسيال، ما بقاتش كتولد.
نعم.
عندها واحد العجز ديموغرافي، ما يمكن لهاش تبقى منغلقة. ولكن المشكلة ديالها هي أنها موزعة. إذا أغلبت المنظور الاقتصادي وإحنا كنعيشوا في واحد العالم اقتصادي لازم نكون فاتح، ولكن هناك اتجاهات كتقول لك إذا انفتحت أوروبا ممكن أن يأثر ذلك الشيء، يأثر على الهوية الثقافية ديالها إلى آخره. فهذا الهجرة ماشي موضوع ديال الآخر، موضوع ديالنا كذلك.
مسألة ديال الثورة الرقمية، عدد من الأشياء اللي تكلمت عليها في الكتاب. أنا فقط بغيت نجرك هنا قبل ما تمشي لمحاور أخرى اللي غادي نطرحوها هذه من هذه الحلقة. من الأشياء اللي تكلمت عليها مثلا في الفصل الثاني هو الوجه الجديد لأمريكا أو ترامبية، وإحنا خصصا يعني ترامب فهو شيء طارئ أيضا حديث العهد يلاه مشى، ولكن إحنا بالنسبة لنا التجربة ديال ترامب فنقدر ربطها بصحراء بطريقته كيفاش تعامل مع المنطقة بغيره. هنا بالنسبة لك علاش تكلمتي كواجهة جديدة هنا الولايات المتحدة، وأيضا قراءتك والتأثيرات عندنا في المنطقة كلها ربطتها بهذا الأمر هذا، علاش اخترتي تخصص فصل كامل لهذا الموضوع هذا؟
أول شيء لأن أنا كتبت الكتاب أثناء الحجر ترامب كان رئيس الولايات المتحدة، وحاولت ندرس ترامب كيفاش ذهب ترامب، لأنه بغيت نقول بأن ترامب ماشي شخص ولكن توجه. كان هناك واحد الشعور ديال الخوف اللي كاين عند الطبقات المتوسطة عند الإنسان الأبيض، لقى التعبير ديالو في ترامب، وقلت بأنه ترامب أكثر من شخص، هناك جذور عميقة في التربة الأمريكية، حتى أن الشعار ديال أمريكا أولا إلى آخره ظهر في الأربعينات، ماشي هو اللي خلقه. ولذلك أنا قلت يعني بأنه لازم نتكلم على ترامبية، وقلت كذلك ماشي في الكتاب ولكن في مقالات نشرتها فيما بعد، هو أنه ترامبية غادي تبقى مستمرة، يعني لأنها كتعبر على واحد الحاجة اللي عندها واحد الجذور عميقة في الولايات المتحدة. طبعا أنا ماشي مخول أنني نتكلم على قضايا اللي كتهم أمريكا وما عندي الشرعية، لكن اللي كيهمني هو انعكاسات ديال هذا التوجه على العالم، هذا هو اللي كيهمني. فما كانش ممكن أنني ما نوقفش عند ترامب ونقول بأن ترامب أكثر من شخص، إلا اختزلناه في شخص راه غادي نكونوا غالطين. ولذلك يعني حتى الآن أنا شفت ربما ما كيظهر ليش بأنه استعمل شي واحد هذا التعبير قبل ما نستعمله ترامبيا، الآن الناس كيتكلموا على ترامبيا. فلذلك هذا التوجه غادي يبقى مستمر. إلا نجحت الإدارة الحالية يعني ممكن أنه يضعف، ولكن إذا فشلت هذه الإدارة ممكن أن هذا الاتجاه يتقوى. هذا هو الطرح ديالي فيما يخص كيهمنيش الامور اللي مرتبطه بامريكا، ولكن كتهمني الانعكاسات اللي ممكن تكون على العالم، وحنا جزء من العالم.
نعم، رجعك من جديد يعني الواقع الحالي اللي كنعيشوه، فكورونا كيف ما كان الحال فهي خلفت واحد الاثر كبير اقتصادي سواء في المملكه اللي معروفه ولا غير معروفه حتى لحد الان. انا فقط ما غاديش نضرب منك يعني تعليق حول معالجه هذا الامر هذا، ولكن كقراءه الان والتغييرات اللي جايه يعني بالنسبه لك انت كيفاش كتشوف، وايضا خلال العلاقات المتداخله اللي ذكرتيها في الكتاب مثلا الصين بروز دول اخرى، هنا الاتجاه فين خاصو يمشي مثلا حسب القراءة ديالك وحسب هذا الكتاب هذا عالم بلا معالم اللي صدر لدى دار المركز الثقافي العربي؟
لا، أنا كنطلق من واحد المسألة أساسية، يعني أي مشكل له حل، يعني البشرية دائما يعني ممكلاش ما تتلقاش حلول، وبحيث أنه أحيانا تتقدم من خلال أزمات. هناك أزمة عالمية وخصها يعني معالجة عالمية. الرئيس الأمريكي الحالي بايدن تكلم على خطة جديدة، أنا كنقول بأن خاص خطة جديدة عالمية Global New Deal، لأن هناك مشاكل ما مرتبطاش فقط بدولة، يعني قضايا ديال المناخ ماشي قضية مرتبطة بدولة من غير دولة، يعني الصحة احنا شفنا الآن مثلا بأنه القضية ديال الأوبئة ماشي مرتبطة بدولة، بدأت في واحد الإقليم من الصين انتشرت في العالم. فطبعا هناك أشياء كتجاوزني، واش هاد الهندسة اللي ظهرت من بعد الحرب العالمية الثانية اللي فيها الأمم المتحدة وفيها صندوق النقد الدولي وفيها البنك العالمي، واش هي مؤهلة باش تصدى لهذه المشاكل؟ واش ما ظهرش الوقت او الوقت ما جاش من اجل التفكير في في فيما يخص هندسه جديده؟ لانه الادوات شيء مهم، ولما كتطرح قضايا جديده لازم ادوات جديده. نعم. كما انه بعض الادوات اللي كاينه كتصبح غير ذات مفعول اذا وقعت مشاكل كتجاوزها. الى الان مازال ما ظهرتش رؤيه لا في العلاقات الدوليه، ناس حقيقة كيتكلموا على الحرب الباردة، ولكن صعب أن نتكلموا عن الحرب الباردة، كان هناك أجواء تذكر بالحرب الباردة. يعني التصريح الأخير ديال يعني قبل اللقاء اللي كان في أنكريدج ما بين المسؤولين الصينيين والمسؤولين الأمريكيين، وزير الخارجية الأمريكية أو كاتب الدولة الخارجية قال بأنه الصين كان هناك مجال اللي ممكن تعاونوا فيها بحال المناق بحال قضايا دولية، كان مجالات اللي ممكن تنافسوا فيها وكان مجالات اللي خصنا نتصدوا فيها الصين.
نعم،
لكن ما يمكنناش نتكلموا على الحرب الباردة، هذا فيما يخص الجانب الجيوستراتيجي. ما عندناش نظرية، كنا كنعرفوا مثلا في الحرب الباردة بأن هناك نظرية اللي كتسمى الاحتواء containment landigma، الآن ما عارفينش، ما عندناش. في الاقتصاد إلى الآن هناك اللي كيتكلم يعني بحال بيكيتي بحال بول كروغمان بحال ستيغليتز على عودة يعني الكينيزيا أو الكينيزيا الجديدة، ولكن إلى الآن ما زلنا ما عندناش نظرية.
نعم.
فلذلك أنا سميت الكتاب عالم بلا معالم، لأنه في الحقيقة تنتقل من واحد الفترة لواحد الفترة، القواعد لم تفرز الآن. فلذلك مسؤولية المثقفين والباحثين أنهم يرصدوا هذه التطورات، يخبروا بها، يبسطوها، لأن هناك نهم معرفي.
نعم، حسن أوريد قلتي كاين هم معرفي، وبغيت نرجع معاك الحسن أوريد. عالم بلا معالم بعد هذا الكتاب فين يقدروا يلقاوه؟ كيف المكتبات اليوم؟
لا، موجود الآن، يعني أنا كتبته أثناء الجائحة وتنبأت أو توقعت أو تكهنت على الأصح بأنه ترامب ما غاديش يطلع.
نعم،
يعني كان ممكن أن الكتاب يعني كان غادي يفقد الأهمية دياله لو أنه وكان رهان.
نعم،
وصدرت الطبعة الأولى في غضون أقل من ثلاثة أشهر، بدأت الآن هناك طبعة ثانية وموجود يعني في الدار البيضاء، في الرباط، في طنجة، في المدن. طبعا أنا ما كندخلش في هذه الأمور ديال التوزيع، لأن النشر هو اللي كيتوزع هو اللي مكلف بها، ولكن موجود في الأسواق في الطبعة الثانية اللي مصححة، وكنتكلم على ترامب باعتباره الرئيس السابق على خلاف الطبعة الأولى.
نتكلم
فيها على أساس أن ترامب كان رئيس الولايات المتحدة.
نعم، بغيت نتكلم معك أيضا في الوقت المتبقي لهذه الحلقة هذه على حسن أوريد. اليوم حسن أوريد كيف تظل العمل الجامعي البحث أكثر من يعني هذا سؤال رجل سلطة؟ مريح هذا العمل أم؟
شوف لا طبعا يعني الإنسان أهم شيء، ورني شرط لها في الكتاب هو ما يسمى في العلوم الإنسانية بالاستيم دو سوا، يعني سيلف استيم، أن الإنسان يقول لك يعطي السيلف استيم أو المكان
ذاتي
هو أنه يشتغل
يعني. نعم
أنا ما كان واحد الجملة مأثورة للكاتب ألماني كيقولك على ألمانيا، وكان توماس مان كيقولك سي بيي كي ما تو دوني اي كي ما ريان دوني اي كي ما ريان دوموندي. أنا هاد البلاد عطاتني كل شيء، نقولش إل ما تو دوني،
نعم،
مي إل ما تو، مي سي بيي ما تو دوموندي قليل. فلذلك ما نقدرش نفرض نفسي على أساس أنني نعطي اللي ما بغانيش باش نعطي. يعني كان أمور اللي مرتبطة بالذاكرة، وواحد الأمور ما كان اعتبرش نفسي بأنني مخول لها وأنني العنصر الأساسي اللي فيها. فيستحسن أن الإنسان يعطي معنى لحياته ولو بأمور قليلة، وما كان اعتبرش بأن العمل الفكري مسألة قليلة، ولا التدريس في الجامعة مسألة قليلة. وهذه مناسبة باش نوجه نداء أنه لازم نتصدوا لقضايا الجامعة، لازم أن الجامعة ما تكونش فقط واحد المجال فقط للتنشئة، خاصها تكون مكان للتكوين والوعي، وأنها يعني تهيئ يعني الطلبة لسوق الشغل، وترتبط بالاقتصاد وترتبط بتوجهات الدولة. والحال الأزمات اللي كنعيشوها بما فيها يعني واحد المشكل ديال الأساتذة أو الطلبة المعطلين أو الأساتذة المتعاقين، هذا كله أساسا مرتبط بأزمة الجامعة. لذلك وإحنا كنتكلموا كتير على أزمة الجامعة والأزمة، ولكن إلى الآن رحنا مازال ما بديناش في العلاج. يعني صحيح بأنه نصف المشكل تحل لأننا كنطرحوا الأسئلة الواجهة، ولكن طرح الأسئلة لا يكفي. لازم نلقاو العلاج. فأنا ما كنعتبرش بأن العمل الجامعي أو البحث مسألة قليلة، ولكن كما قلت لك يعني سو بي كي ما تو دوني كي ما تو دوموندي، ما يمكنليش نطلب له نقول له خصك لازم تطلب مني.
حسن أوريد، شكرا لك سي حسن أوريد اللي كنتي ضيفنا لهذه الحلقة من ذاكرة حية، الحلقة الخاصة، واللي تكلمنا فيها أيضا على الكتاب الأخير ديالك عالم بلا معالم، اللي هو الآن في الأسواق يعني في المكتبات، اللي بغى يطالع عليه. حسن أوريد كنشكرك من جديد على حسن يعني الإجابة على عدد من الأسئلة دائما، وتمنى أنك تزورنا إن شاء الله يعني بنظر لهذه الظروف
الصحية.
يعني كنشرحوا للمستمعين أننا فقط كنستقبلك اليوم بالهاتف، ولكن غادي تكون إن شاء الله ضيفنا في البرنامج تكلموا معك عدد من القضايا إن شاء الله. حسن أوريد، المثقف المغربي، مفكر المغربي، المتحدث السابق باسم القصر الملكي، شكرا لك على هذه التوضيحات.
شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيك.
بهذا مستمعين نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم، موعدنا كيتجدد الأسبوع المقبل. من ذاكرة حية كنشكر إبراهيم هديبي في الإخراج، إلى اللقاء.
ذاكرة حية مع عز الدين صالحة.